أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صلى وسلم عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فأرحب بكم أيها الأبناء في الدرس السابع في شرح العقيدة الطحوية، كذلك أرحب بالأبناء الطلاب والطالبات المتابعين لحلقات البناء العلمي في أي مكان كانوا وعبر وسائل الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، كذلك أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين لهذه الحلقات عبر البث المباشر أو عبر البث المسجل لهذه الدروس العلمية. كنا في الدرس السابق بحمد الله وتوفيقه انتهينا إلى التعليق على شرح المصنف رحمه الله في قوله: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. تقدم الحديث حول معتقد أهل السنة والجماعة حول هذه المسائل، ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسائل متعلقة أيضا بمشيئة الرب تبارك وتعالى، ومتعلقة أيضا بقدره سبحانه وتعالى وهدايته لخلقه. تفضل شيخ سعيد، اقرأ الجزء الذي سنشرحه إن شاء الله في هذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده.
نعم، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عند ربنا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى وإيمانهم بقضاء الله وقدره، أن الله سبحانه يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يوفق لسبل الخير والطاعات والأعمال الصالحات، ويعصم كذلك من الوقوع في الزلات والخطئات والسيئات، ويعافي عز وجل المعافاة العامة والمعافاة الخاصة، معافاة الأبدان ومعافاة القلوب، من يشاء من عباده فضلا منه عز وجل ورحمة. كل ذلك بفضل الله عز وجل. ولهذا من هدي إلى الصراط المستقيم ومن أعين ووفق وسدد إلى الصراط المستقيم وسلوك طريق الحق فإنما ذلك بفضل الله تبارك وتعالى ومنه على عباده. وأدلة معتقد أهل السنة والجماعة في أن الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضل أدلتهم على هذا المعتقد في كتاب الله كثيرة جدا، منها على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله تبارك وتعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وأيضا قوله تبارك وتعالى بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، وأيضا قوله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، وأيضا قوله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، ثم قال فضلا من الله، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أيضا يقول في منته على عباده المؤمنين وهي أعظم منه، من الله بها على عبده أن هداه للإسلام وهداه للإيمان، يقول سبحانه تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالهداية والتوفيق للعمل الصالح والتسديد كل ذلك فضل من الله تبارك وتعالى، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله بقوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، فضلا أي تكرما منه تبارك وتعالى وتفضلا منه سبحانه وتعالى ومنة منه سبحانه وتعالى ليس لأحد عليه منة. ولهذا نقول لمن أكرمه الله بالهداية للإسلام وأكرمه الله بالهداية فاستقام على الصراط المستقيم، وأكرمه الله تبارك وتعالى فثبته على الإيمان ولزوم العمل الصالح، فليعلم أن ذلك فضل من الله تبارك وتعالى ومنة منه تبارك وتعالى ليس لأحد عليه منه، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا قال سبحانه وتبارك وتعالى ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فهذا الفضل من الله تبارك وتعالى يمن به على من يشاء من عباده. قال المؤلف يهدي من يشاء، منوع الهداية هنا تقدم لنا في أول التعليق على هذا المعتقد أن الهداية نوعان، هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهي التي أثبتها الله عز وجل لنبيه في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد وتبين. النوع الثاني الهداية التي هي بمعنى التوفيق للعمل الصالح، وهذه التي نفاها الله عز وجل عن نبيه في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية هي المرادة هنا، يهدي من يشاء أي يوفق من شاء إلى الصراط المستقيم. وهذه الهداية التي هي هداية التوفيق هي التي أنكرتها المعتزلة، فأثبتت هداية البيان والإرشاد وأنكرت هداية التوفيق للعمل الصالح. ثم قال ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، كما أنه يهدي ويعافي ويعصم فضلا، فهو عز وجل كذلك يضل من يشاء ويخذل ويبتلي من شاء عدلا منه تبارك وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. فيضل من يستحق الضلال، وكذلك يخذل، والخذلان هو عدم التوفيق، ويبتلي من يشاء بالبلاء عدلا منه تبارك وتعالى. فأفعاله إذن دائرة بين الفضل والعدل، أفعال الرب تبارك وتعالى دائرة بين الفضل والعدل. ولهذا قال المصنف رحمه الله يهدي ويضل، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فمن اهتدى فذلك من فضل الله عز وجل، ومن ضل فبعدل الله تبارك وتعالى، مع أن العبد هو الذي قد فعل الأسباب. ولهذا من طلب الهداية وسلك سبيل الهداية فإن الله تبارك وتعالى يمن عليه بالتوفيق والتسديد والإعانة، كما قال تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ثم قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأفعال الرب عز وجل دائرة بين الفضل والعدل، ولهذا من فضله سبحانه وتعالى أنه يجازي على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويجازي على السيئة بمثلها أو يعفو، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا دخول المؤمنين الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. نعم الأعمال هي أسباب، وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ولكن ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، فلا تلغى الأسباب، ولكن الدخول والثواب إنما هو بفضل الله تبارك وتعالى، ويجازي على السيئة بمثلها أو يعفو، وهذا عدل منه تبارك وتعالى. وكل ذلك مبني على حكمته تبارك وتعالى، فهو حكيم في خلقه، حكيم في قضائه وقدره، حكيم في شرعه، ولا يظلم ربك أحدا. قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. كلهم هذا تعليل لما سبق لما ذكر بأنه يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل ويخذل ويبتلي عدلا. كلهم، كل هؤلاء من أهل الطاعات ومن أهل المعاصي، كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فلا يخرج عن مشيئته شيء. وهذا فيه رد على من؟ على المعتزلة القدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله تبارك وتعالى، بل ينكرون هداية التوفيق من الله تبارك وتعالى، وهذا مبني على أصلهم الفاسد الذين يزعمون فيه وجوب فعل الأصلح للعبد على الله تبارك وتعالى، والتي يعنون بها مسألة الهداية والتوفيق، فيوجبون على الرب تبارك وتعالى فعل الأصلح، ويرد عليهم بما سبق من الأدلة التي فيها بيان أن الهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالأدلة السابقة فيها رد على المعتزلة، كما أيضا تقدم إثبات المشيئة لله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فيها أيضا رد على عقيدة المعتزلة في إخراجهم لأفعال العباد عن مشيئة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال هنا في استحضار الرد عليهم: وكلهم من من الله عليه التوفيق والمعافاة ومن عامله بالعدل، كلهم يتقلبون في مشيئته، لا يخرج عن مشيئته شيء، بين فضله وعدله. الفضل لأهل الإيمان والتقى والصلاح، فعاملهم بفضله تبارك وتعالى وجزاهم بفضله، والعدل مع الكفار والمنافقين فعاملهم بعدله عز وجل، ولا يظلم ربك مثقال ذرة. فقوله كلهم يتقلبون هذا نتيجة الفضل والعدل، فكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله سبحانه وتعالى. قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. ووصف الرب عز وجل بأنه متعالي ورد في القرآن في مواضع كثيرة، مثل قوله تبارك وتعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون، تعالى تنزه سبحانه وتعالى. أيضا قوله سبحانه وتعالى عما يصفون، فتعالى الله عما يشركون، وكلها تدل على تنزه الرب تبارك وتعالى وعلى ترفعه عن مشابهة المخلوقين. وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الأضداد جمع ضد، ويقصد به المخالف والمقاوم والمدافع، فالله تبارك وتعالى لا معارض له ولا يضاده أحد من خلقه. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يعترض على قدره ولا يعترض على أمره. وهذا أيضا فيه رد على المعتزلة الذين يجعلون أفعال العباد معارضة لمشيئة الله تبارك وتعالى ومعارضة لأقدار الله عز وجل. فقال المصنف هنا: وهو متعال، تنزه الله تبارك وتعالى عن أن يوجد له ضد معارض ومخالف، سواء لقضائه الكوني أو لشرعه. والأنداد جمع ند، والند هو المثيل والشبيه والنظير والكفء والسمي. فتعالى الله سبحانه وتعالى، تنزه وتقدس وترفع عن الأضداد والأنداد لكماله عز وجل، ولأنه متعالي. والعلو كما تقدم يشمل علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فالعلو يشمل كل هذه المعاني، ومنها تنزهه عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وكذلك تنزهه عن الأضداد والأنداد، وتنزهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. قال: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. وهذه المعاني الثلاث متقاربة، وهي تفصيل وتعليل لما سبق. فمشيئته النافذة لكل شيء، يضل من يشاء ويعافي ويعصم فضلا، ويضل ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله عز وجل. قال معللا لما سبق: لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. هذا أيضا فيه رد على المعتزلة القدرية الذين يجعلون العبد مستقل بأفعاله ومشيئته، وهذا فيه معارضة لقضاء الله ومعارضة لحكم الله عز وجل. ولهذا قال مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب: لا راد لقضائه وقضاء الله كما تقدم مع نوعان، هناك القضاء الكوني القدري والقضاء الشرعي. القضاء الكوني لا بد من وقوعه ولا يلزم من المحبة والرضا، فقضاهن 7 سنوات. والقضاء الشرعي الذي هو يرادف المحبة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فلا راد لقضائه سبحانه وتعالى ولا معقب لحكمه. وأيضا الحكم نوعان، الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي. فالرب تبارك وتعالى لا أحد يتعقب أحكامه الكونية، وكذلك لا أحد يتعقب أحكامه الشرعية، لأنه تبارك وتعالى لا معقب لحكمه. لا أحد يستدرك على الرب تبارك وتعالى في حكمه الكوني وكذلك في حكمه الشرعي. قال ولا غالب لأمره، كذلك الأمر يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي، فلا غالب لأمره، وهذا أيضا فيه رد على المعتزلة. فأمره عز وجل نافذ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره تبارك وتعالى. فله الحكم كله وله الأمر كله، لا أحد يتعقب على الرب تبارك وتعالى في أقداره، ولا أحد يتعقب على الرب تبارك وتعالى في أحكامه، ولا غالب لأمره تبارك وتعالى. إذا أراد عطاء فلا أحد يمانع عطاء الرب تبارك وتعالى، وإذا ما أراد منع شيئا فلا أحد يستطيع أن يعارض الرب تبارك وتعالى. ولهذا يقال في الثناء على الله: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، سبحانه وتعالى. قال آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده عز وجل. آمنا إيمانا صادقا، آمنا بذلك كله. اسم الإشارة هنا يعود إلى أي شيء؟ إما إلى أقرب مذكور وهو ما قرره هنا من جهة الهداية والتوفيق والضلال، فإننا آمنا بذلك كله، لا نعترض على ربنا تبارك وتعالى في أنه يهدي ويوفق ويعصم من يشاء ويضل ويخذل ويبتلي من يشاء، هذا بفضله وذاك بعدله. آمنا بذلك كله، آمنا بقدر الله وآمنا بشرع الله، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عند ربنا. فربما يراد أقرب مذكور وهو ما يتعلق بالهداية والضلال، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، وربما أنه أراد ما ذكره من أول المعتقد إلى هذا الموضع، ابتداء من قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. فكأنه أراد هنا أن يؤكد أن ما ذكر من أول العقيدة في بيان التوحيد وإثبات الصفات لربه تبارك وتعالى وما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، فإننا نؤمن بذلك كله. لماذا؟ لأن هذا ثابت في كتاب الله، ومن ذلك ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، ما أثبته لنفسه من المشيئة النافذة، ما أثبته من المشيئة لعباده، فآمنا بذلك كله. كذلك آمنا بشرعه وقدره. هل يوجد تعارض بين الشرع والقدر؟ معاذ الله، فنؤمن بمشيئته ونؤمن بمشيئة العباد، وأن مشيئة العباد تحت مشيئة الله، نؤمن بقدر الله السابق ونؤمن كذلك بشرعه، لا تعارض بين ذلك. آمنا بذلك كله، كل ما سبق ويدخل فيه ما قرره في باب الهداية والإضلال. وأيقنا، وهذا زيادة على الإيمان، يعني درجة اليقين التي لا شك فيها بوجه من الوجوه. واليقين هو أعلى درجات الإدراك، واليقين في نفسه أيضا درجات، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ولهذا قال آمنا بذلك كله وأيقنا، بحيث لا يتطرق الشك في وجه بوجه من الوجوه. آمنا بذلك كله، كل ما تقدم، وكذلك ما ذكر في آخر هذا المعتقد مما ذكره قبل قليل. وأيقن أن كلا أي ما ذكره من جهة الشرع والقدر والهداية، كل أن كلا من عند الله، فالقدر من عند الله والشرع من عند الله، الأسباب التي أمر الله عز وجل بها لا تعارض قدر الله، فكل من عند الله. فهذه الأسباب التي أمرك الله عز وجل أن تأخذ بها أيضا لا تخرج عن قدر الله، فكل من عند الله. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عند الله تبارك وتعالى. فهو ليس مجرد قول باللسان أو مجرد اعتراف بالقلب، بل هو إيمان جازم ويقين صادق لا يتطرق إليه الشك بأي وجه من الوجوه. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عند الله تبارك وتعالى، ومحال أن يتناقض كلام الله في الإثبات والنفي، فما أثبته لنفسه حق وما نفاه عن نفسه حق لا يتعارض النفي مع الإثبات. آمنا بذلك كله، فكما أنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يوجد تعارض ولا تناقض. وكما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا تعارض. وكما أنه قدر الأقدار وأمر بالشرع، لا تعارض. آمنا بذلك كله. إذا وجد شيء من الوهم أو التعارض فليس في شرع الله وقدره، وإنما في فهم الإنسان القاصر، فعليه أن يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى، وأن يحقق إيمانه بالله تبارك وتعالى، وخاصة في هذه المسائل. بهذا التقرير يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من بيان معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الله وأسمائه وصفاته، والإيمان بقدر الله تبارك وتعالى، خيره وشره، حلوه ومره، وأنه لا تعارض بين الإثبات والنفي، بين التنزيه والإثبات، وكذلك لا تعارض بين القدر والشرع، فنحن نؤمن بذلك كله. هذا هو مختصر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة كما قررها الإمام الطحاوي في هذه العقيدة المباركة في توحيد الله وفي أسمائه وصفاته وفي قدره. وكما ذكرنا لكم أن موضوع القدر يجعله أهل العلم ضمن أبواب الأسماء والصفات. لماذا هنا جعل باب القدر مع أنه هو الركن السادس من أركان الإيمان؟ فلماذا يبحثون مسائل القدر في أول كتب العقائد ويجعلونه ضمن مباحث الأسماء والصفات؟
أحسن الله إليكم، للتلازم بين مسألة توحيد الأسماء والصفات والقدر،
وكذلك الربوبية.
نعم.
فالإيمان بالقدر يتعلق الإيمان بربوبية الله عز وجل وقضائه الكوني وأمره الكوني، ويتعلق تبارك وتعالى بمشيئته النافرة، ويتعلق بالكتابة، ويتعلق بالخلق. فمسائله تتعلق بمسائل الأسماء والصفات ومسائل الربوبية. وأيضا لأهمية موضوع القدر، تلاحظون أن المصنف رحمه الله في العقيدة الطحاوية أعاد وكرر هذا الباب في مواضع، وسيأتي إن شاء الله لأهميته وكذلك لكثرة من ضل في هذا الباب، خاصة في زمن المصنف رحمه الله. لعلنا بنهاية هذا الجزء المتعلق بتوحيد الله وأسمائه وصفاته ومسائل القدر نعيد القراءة من أول المتن لكي تتضح الصورة في قول المصنف: آمنا بذلك كله، على معنى أن الضمير يعود، اسم الإشارة يعود إلى ما ذكر في أول الكتاب. نعيد من باب الاستذكار ما ذكر في أول الكتاب إلى هذا الموضع. تقرأ شيخ سعيد بارك الله فيك.
أحسن الله إليك. قال العلامة أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله.
نعم، وهذا الذي أشرنا أنه ليس مجرد القول، نقول في توحيد الله ليس مجرد القول بل هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان، ولهذا قال نقول في توحيد الله، وهذا يدلك على أن كل المسائل التي ذكرت وما سيذكره تدخل في مفهوم التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتلاحظون التلازم بين هذه المسائل، فالإيمان بالقضاء والقدر هو يدخل ضمن مباحث التوحيد، مباحث الربوبية والأسماء والصفات، وأيضا في مباحث توحيد الألوهية. فالإيمان بالقدر لا يعارض الشرع الذي هو توحيد العبادة. نقول في توحيد الله معتقدين اعتقاد جازم بتوفيق الله، وهذا أيضا فيه تأكيد لما ذكرنا أن الهداية والعصمة والمعافاة بتوفيق الله عز وجل. فالموفق من وفقه الله، والمهتدي من هداه الله. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فابتدأ هذا المعتقد بهذه العبارة التي تبين ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وفيها التعلق بالله تبارك وتعالى. واجب على كل مسلم أن يعلق رجاءه بالله تبارك وتعالى وأن يطلب الهداية والتوفيق. ولهذا ذكرنا في مواضع بأن المسلم يطلب الإعانة من ربه تبارك وتعالى. إذا سمع المؤذن ينادي للصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول لك ولا قوة إلا بالله. ولهذا إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فذلك فضل الله، فضل الله تبارك وتعالى. أنعم الله عليك بمتابعة هذه الدروس، وأنعم الله عليك بحب العلم والرغبة في طلب العلم، فاعلم أن هذا بتوفيق الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا فضل الله تبارك وتعالى عليك أيها المؤمن. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. إن الله، نعم أكمل،
إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد الخلق الخلق استفاد اسم الخالق،
ليس بعد
خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري.
طبعا من باب الفائدة، المصنف رحمه الله في هذا المعتقد المختصر هو لا يريد البسط والتفصيل في كل المسائل، وإنما يذكر أمثلة. وتلاحظون في ذكر الأمثلة لا يذكر إلا ما فيه مخالف، وهذه من خصائص العقائد المختصرة على طريقة أهل السنة والجماعة. العقائد المختصرة على طريقة أهل السنة والجماعة يذكرون فقط ما يميزهم، ولهذا تلاحظون في عرض هذه المسائل هو يستحضر المخالف، حتى في المسائل الأخيرة هو يستحضر المخالف في هذه المسائل، وأما ما كان يعني متفق عليه فلا يذكر، وإنما يذكر أمثلة تميز أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وليس المقصود أيضا التفصيل في باب الأسماء والصفات، فباب الأسماء والصفات تكتب فيه مصنفات، بل كتبت فيه الكتب الخاصة، وإنما يشير في هذا المعتقد المختصر ما يميز أهل السنة والجماعة في باب الصفات، ويذكر أمثلة تميزهم عن غيرهم في هذا الباب، وتبين ما يعتقدونه في توحيد رب العالمين. نعم، قال:
ليس بعد الخلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق.
طبعا هذه الآية كما تقدم هي الأصل، هذه الآية هي الأصل في هذا الباب الذي استنبط منه أهل السنة والجماعة قواعد ومسائل كثيرة في باب الأسماء والصفات.
خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم.
وهنا أدخل باب القدر في باب الصفات. خلق الخلق بعلمه، فالقدر يتعلق بالخلق، يتعلق بالعلم، وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، كلها داخلة في باب الصفات وباب الربوبية، وكذلك هي مسائل تتعلق بالقدر. نعم.
خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا ضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم.
ولما علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم كتب في اللوح المحفوظ. فلذلك قد هذه المسألة تشكل على بعض الناس، يقول كيف تكتب أعمال العباد من الطاعات والمعاصي وهم لم يخلقوا أصلا؟ فكيف يزول هذا الإشكال؟ كيف تكتب أعمال العباد من الطاعات والمعاصي وهم لم يخلقوا؟ ولهذا قال وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، لأنه بالجواب يزول الإشكال الذي ورد على المعتزلة، ويزول الإشكال أيضا الذي قد يريده الشيطان على بعض الناس، ويقولون إذا كان الأمور قد كتبت والأمر قد انتهى ففيما العمل؟ فكيف يجاب عن هذه الشبهة؟
أجاب بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق.
نعم، ولذلك نقول لمن من تشكل عليه هذه المسائل لا تلتفت لهذا المكتوب، وإنما الذي أنت مطالب به وتشغل نفسك به العمل، فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما كون الرب علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم فهذا من كماله تبارك وتعالى، فلا تشغل نفسك بالبحث فيما هو مكتوب باللوح المحفوظ، وإنما الذي يجب عليك أيها العبد وأن تشغل نفسك به وتنصرف همتك إليه هو العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالذي يهمك أيها العبد هو العمل، وما هو مكتوب هذا بناء على علم الله تبارك وتعالى، بل هل علمه قاصر بما هم عاملون أو بما لم يعملوا؟ يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، كما أنه تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء، على ما يشاء وما لا يشاء، فهو على كل شيء قدير. ولهذا الإيمان بالعلم المطلق في القدرة المطلقة تزيل إشكالات كثيرة ترد على الناس في هذا الباب، وقد وردت على الفرق الكلامية كالمعتزلة، فوقعوا في هذا التناقض العظيم في تنقص الرب تبارك وتعالى واعتقاد وجود الأضداد والأنداد تبارك وتعالى. لو حققوا الإيمان بصفات الرب تبارك وتعالى على هذا الوجه، العلم المطلق والخلق الكامل، لما ورد عليهم هذا الإشكال. نعم، قال:
وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.
لماذا جاء بهذه العبارة؟ قال: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، هذا العلم السابق. ثم قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. لماذا أتى بهذه العبارة بعد تلك العبارة؟ للرد على أنه لا يوجد تعارض بين القدر والشرع. فعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، ومع ذلك أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. لا تناقض ولا تعارض. لو وجد ما يوهم التعارض فهنا يكون في فهم العبد وليس في يعني قدر ربي وشرعه تبارك وتعالى. ولهذا قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. إذن الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية لا يخرج ذلك عن قدر الله، فلا تعارض بين القدر والشرع. قال: وكل، نعم،
وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ.
كل شيء، هذا يشمل الطاعات والمعاصي، كل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ. نعم،
لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا.
نعم، وهو درس اليوم. يعني بعد، لاحظوا الربط بين هذه المسائل، ونحن أعدنا القراءة لأجل الربط، ربط بين هذه المسائل حتى يتضح المراد أكثر. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، وهنا يأتي التوفيق والهداية. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء، يعني مع هذا كله فهو عز وجل يهدي من يشاء تفضلا وتمننا منه تبارك وتعالى، ويعصم ويعافي فضلا. نعم،
يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده.
نعم، إذن مراده بقوله آمنا بذلك كله يعود إلى أي شيء؟
إلى أول،
من أول ما ذكر إلى هذا الموضع وما سيأتي. أو يعني لاحظ، لما قرأنا السياق بأكمله اتضح أن المراد هو الأقرب ما ذكره من أول الكتاب إلى هذا الموضع، أو يقال ما قرره في المواضع الأخيرة من الإيمان بالهداية والضلال والقدر والشرع. آمنا بذلك كله، طبعا آمنا الضمير يعود إلى من؟ المتكلم، وهو يحكي من؟ أهل السنة والجماعة. هنا يحكي عقيدة أهل السنة والجماعة، أي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. آمنا، يعني هو يحكي عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة فقهاء الملة، وأنهم يؤمنون بذلك كله، كل ما سبق من الأسماء والصفات والتوحيد والقدر والشرع. وأيقنا، هذا الإيمان لا شك فيه بأي وجه من الوجوه. هل المؤمن يحتاج إلى مزيد إيمان؟ هل المؤمن يحتاج إلى مزيد إيمان؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. ولهذا نقول في مثل هذه المسائل أنك أيها المؤمن تحتاج إلى مزيد إيمان، ولهذا حلق العلم، دروس العلم تزيد في الإيمان، والمذاكرة وتدبر القرآن تزيد في الإيمان. هل المهتدي يحتاج مزيد هداية؟ نعم. ألا ترى المسلم وهو في الصلاة يقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وارشدنا ووفقنا وثبتنا. فأنت تسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة والتسديد. ولهذا قال آمنا بذلك كله وأيقنا. فهذا يدلك على أن الإيمان درجات. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فلذلك الإيمان فيه أصل الإيمان، وفيه كماله الواجب، وفيه كماله المستحب. الأصل الذي مع كل مسلم، والكمال الواجب مع كل مؤمن، والكمال المستحب الذي مع كل محسن. فهو يحتاج إلى مزيد إيمان ومزيد يقين. تأملوا في دعاء إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ومن إبراهيم؟ أو إبراهيم إمام الموحدين، إبراهيم خليل الله تبارك وتعالى، ومع ذلك انظر كيف طلب من ربه مزيد الطمأنينة. فأنت أيها المؤمن مع إيمانك ومع هدايتك ومع استقامتك تسأل الله عز وجل مزيد التوفيق، مزيد الهداية، وكذلك تحرص على الأسباب التي تزيد في الإيمان وتزيد في اليقين. آمنا بذلك كله وأيقن أن كلا من عند الله تبارك وتعالى. ولهذا خاصة في هذا الزمن الذي تكثر فيه الشبهات وتكثر فيه الوساوس، المسلم يحتاج إلى مزيد إيمان ومزيد يقين مع كثرة ورود الشبه. ربما في العصور التي مضت الشبه التي ترد محصورة، وربما تكون موجودة في بطون الكتب. اليوم هذه الشبه المتعلقة بالخالق ومتعلقة بربوبيته وأسمائه وصفاته ومتعلقة بقضائه تنتشر بين أيدي الناس اليوم. فيحتاج المسلم إلى مزيد توفيق ويقين بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم وإخواننا المسلمين من المؤمنين بالله عز وجل وأسمائه وصفاته الموقنين بقضائه، الراضين بشرعه وقدره. آمنا بذلك كله وأيقن أن كلا من عند ربنا سبحانه وتعالى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.